الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ما نزال في مبحث مخالفة خالقنا ومولانا تبارك وتعالى لمخلوقاته. وقال بعض علماء التوحيد يقال المخلوقات مخالفة لخالقها، ذلك أن الأصل هو مولانا تبارك وتعالى، فالأصح والأولى أن يقال المخلوق مخالف لخالقه، أو المخلوق لا يشبه خالقه، لكن من باب المجاز. وطالما أن الموضوع صفات مولانا تجوزوا فقالوا مخالفة الحوادث. قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنفى أن يكون موصوفا بوصف يمكن لأحد أن يصف به أحدا. أليق وصف له ما وصف به نفسه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فلا ينبغي أن يوصف إلا بما وصف به ذاته. فقال تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مكافئا. وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. فلا يمكن من وجه من الوجوه أن يتماثل المخلوق والخالق، إذ لو ماثل المخلوق الخالق ولو من وجه واحد لجاز على الخالق من ذلك الوجه ما جاز على المخلوق، وهو محال على مولانا تبارك وتعالى. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم في الأسبوع الماضي بيان تقديم تنزيهه تبارك وتعالى أو النفي على الإثبات. ليس كمثله شيء نفي وتنزيه، وهو السميع البصير إثبات لأوصافه وأسمائه. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. قيل في التفسير: جعلوا له من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. وقد فسر الزمخشري رحمه الله هذه الآية بهذا التفسير. الزمخشري مع أنه مال إلى ما ذهب المعتزلة إليه حتى صار في أكثر أقواله يعتمد ما يعتمدونه، لكنه عالم علام باللغة وبالمنطق، وقد استفاد من علمه أكثر علماء الإسلام. وهذا نقله الإمام القرطبي في تفسيره عن الزمخشري رحمهما الله. وجعلوا له من عباده جزءا يعني فوصفوه بصفات المخلوقين، هكذا قال الزمخشري رحمة الله عليه. قسم العلماء تقسيما تعليميا ما يمكن أن يوصف المخلوق به، فقالوا: الجرم، ومعنى الجرم ما يأخذ حيزا، ما يكون محدودا بجهات ويأخذ حيزا، فقد يكون بسيطا، وقد أطلقوا عليه الجوهر، وقد يكون مركبا وأطلقوا عليه الجسم. على كل هذا من باب التصنيف التعليمي. قالوا لوازم الأجرام أن يكون الجرم في جهة لجرم آخر، كأن يقال أنت على يميني أو على يساري. اللازم الثاني أن يكون للجرم جهات. الأول أن يكون الجرم في جهة لجرم آخر، كأن يكون عن يمينه أو شماله أو فوقه أو تحته. اللازم الثاني أن يكون للجرم جهات، فيقال يمينه ويساره وأمامه ووراءه إلى آخر ما هنالك. أن يكون الجرم في زمان، هذا هو اللازم الثالث، والزمان متولد كما تقدم عن دوران الأفلاك. واللازم الرابع أن يكون في مكان، والله تبارك وتعالى خلق الزمان والمكان، وهو الذي كان حيث لا زمان ولا مكان. اللازم الخامس أن الجرم يتصف بالصغر والكبار بمعنى قلة الأجزاء وكثرتها. اللازم السادس أن الجرم يوصف بالأوصاف المخلوقة أو الحادثة أي المتغيرة، أو ما يعبر عنه علماء التوحيد بالأعراض، فالأعراض هي الصفات المخلوقة. إذن من خلال هذه اللوازم الستة وبناء على هذا التصنيف، قرر العلماء أنه من المستحيلات أن يكون مولانا في جهة لجرم آخر، فلا يصح أن يقال هو فوق العرش أو تحته، وليس لذاته تبارك وتعالى جهات، فلا يقال أمامه وخلفه وفوقه وتحته، وليس في زمان وليس في مكان، ولا يتصف بالصغر والكبر بمعنى قلة الأجزاء وكثرتها. أما اسمه تبارك وتعالى الكبير فقد حقق العلماء أن المعنى العظيم، وأنه تبارك وتعالى لا يوصف بالصفات الحادثة. إذن هذا مجمل ومقدمات عامة. لندخل إلى المبحث الذي هو موضوعنا اليوم. إذن لما كان الاتصاف بالجسمية أو التركيب أو الجرمية من أوصاف المخلوقين، إذن يستحيل أن يكون مولانا تبارك وتعالى جسما أو مركبا، ويستحيل أن يكون مولانا مماثلا أو مشابها لجسم أو جرم من الأجرام. وعلى هذا فإن من المستحيلات أن يكون الله تبارك وتعالى متجسدا في صورة المسيح، كما وقعت فيه المسيحية المتأخرة، فالمسيح عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله، وموسى عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله، ونحن نؤمن بالله وبرسله كلهم. لكن حصل تداخل ما بين الوثنية الإغريقية والعقائد التي سمعت من المسيح عليه الصلاة والسلام أو من تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه، ومع الزمن حصل الاختلاط، ووقع من وقع في هذا الخطأ العقدي الشنيع. يقول سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، لأن الثلاثة معناها التركيب، أي أن الإله مركب من ثلاثة، وهذا من المستحيلات التي سيأتي بيان ردها. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن قرر القرآن، وهو النسخة الأخيرة من وحي السماء، ولا يمكن أن تتناقض نسخ وحي السماء أبدا، فالعقيدة واحدة من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كل الرسل والأنبياء الصلاة والتسليم، لا يمكن أن تتناقض العقيدة بين نسخ الوحي. وطالما أن الله تبارك وتعالى قد أنزل إلى الإنسانية النسخة الأخيرة، فإنه تبارك وتعالى أجمل في هذه النسخة وفصل وبين في هذه النسخة الأخيرة عقائد الأنبياء. هذه هي عقيدة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما الله إله واحد. هذه هي العقيدة السماوية. ولا تقولوا ثلاثة، هذا تصحيح الحقيقة التي يتفق عليها كل الرسل، وجاءت بها كل النسخ التي نزلت من السماء، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. ثم من خلال التطبيقات السلوكية للمسيح عليه الصلاة والسلام وما كان عليه، قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل إنه يفخر أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. رجعت يا إخوتي إلى نسخ الإنجيل الموجودة حاليا، النسخ الأربعة التي فيها متى ويوحنا إلى آخر ومرقس، رجعت إلى هذه النسخ وتأملت هل أستطيع أن أقرأ فيها من لمسات وحي السماء، هل أستطيع من خلال الملكة التي تولدت لدي وأنا أقرأ القرآن أن أصطاد من هذه النسخ التي وصلت وكتب هؤلاء الأربعة ما حفظوا العلماء. علماء النصارى الذين التقيت بهم كانوا يتفقون معي أن النسخ الإنجيلية الموجودة هي مجموع ما سمع من المسيح وما روي عنه. بمعنى لو أننا من باب التمثيل والتقريب، لو أننا مزجنا السيرة النبوية بالقرآن تكون نسخة مماثلة فيما لو كان المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، نعم، والمنقول من السيرة، لو مزجنا من حكى وروى مع القرآن، هذا هو الواقع الذي عليه الإنجيل يوم. وقلت في أكثر من جلسة حوارية قلت لماذا لا تفصلون، وقد أصبح لديكم من الملكة يمكن أن يكون للقارئ والدارس والمطلع ما يمكنه أن يفصل بينما روحه حكاية ذهب المسيح ودخل المسيح وجاء إلى المسيح، لا يمكن أن يكون هذا إلا رواية عن سيرته، أما الإنجيل قال الله. إذن قلت لهم لماذا لا تحاولون، قال لقد حاول بعضنا، ولقد حاول علماء كبار في المسيحية أن يفصل لكن قامت القيامة ووصلوا إلى طريق مشكل سيفتح عليهم أبوابا كثيرة. على كل الأحوال هذا ليس الموضوع الذي نتحدث فيه، إنما رجعت وأنا أقرأ كثيرا في نسخ الإنجيل وأرى فيها بعض الحكم السماوية الباقية، وأختار في الآية الثالثة من الباب السابع عشر من إنجيل يوحنا، يقول عيسى بحسب نسخة هذا الإنجيل وهو يخاطب الله تعالى: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الآية الثالثة من الباب السابع عشر، يقول عيسى عليه الصلاة والسلام بحسب النسخة الموجودة حاليا بين أيدي الناس: وهذه هي الحياة الأبدية، أي يعرفوا، أي على هذا الحياة الأبدية الشرح حقيقتها معرفة وحدانية الله تعالى. الحياة الأبدية حقيقتها معرفة الله تعالى: وهذه هي الحياة الأبدية، أي يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ويسوع المسيح الذي أرسلته. إذن الشرح لهذا النص: الحياة الأبدية حقيقتها معرفة وحدانية الله تعالى والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو رسول الله. لو أننا أعملنا مفهوم المخالفة الذي ربما يستعمله الأصوليون بمفهوم المخالفة، نأخذ نتيجة ضد هذه المعرفة: موت، لأن الحياة الأبدية معرفة الوحدانية. إذن عندما نثبت ضد الوحدانية لابد أننا خرجنا من الحياة إلى ضدها أيضا، فيكون تقرير ضد الوحدانية موتا، أو نسبة المسيح إلى الألوهية يكون أيضا موتا ولا يكون حياة. هذا في إنجيل يوحنا. وفي الباب التاسع عشر من إنجيل متى، الآية السادسة عشرة والسابعة عشرة: وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ يأتي تلميذ من التلاميذ تابع المسيح بحسب هذه النسخة من إنجيل متى، يقول له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له المسيح: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. فانظر إلى شدة تواضع المسيح في هذا النص، حيث لم يرضى أن يطلق عليه لفظ صالح، لأنه رفض حتى الاشتراك اللفظي، مع أن الصلاح مفهوم مجازي يطلق على الإنسان. لكن هنا كان المسيح مستغرقا في الحقيقة الاعتقادية، فأراد أن يفرد هذا الوصف لله سبحانه. ومثل هذا السيد الله، في السنة نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض في مواقف كثيرة الاشتراك، اشتراك الحقيقة والمجاز. يأتي بعضهم فيقول: ما شاء الله وشئت. القرآن أثبت مشيئة الله وأثبت مشيئة الإنسان، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن: ما شاء الله وشئت، اشتم من هذه العبارة رائحة الاشتراك في المعنى، لأن الاشتراك هنا الاشتراك لفظي كما يقرر علماء التوحيد، لا يوجد اشتراك في المعنى أبدا، التباين تام. فقال: قل ما شاء الله ثم ما شئت، ثم ما شئت. فما رضي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بالواو. وكذلك عندما قال بئس الخطيب أنت، عندما قال ومن يعصهما، وفي القرآن والله ورسوله أحق أن يرضوه. إذن لسنا الآن في موطن بيان النسب المجازية والحقيقية، فهذا مبسوط في القرآن، وقد أفردنا له بحثا مطولا أسمينا لعله يطبع إن شاء الله، عن الحكمة السببية والحقيقة الاعتقادية، وهي دراسة في سورة الروم. ومن خلال هذه الدراسة التطبيقية يمكن أن يفهم الإنسان هذا الذي نشير إليه، متى يكون الإطلاق مجازيا أو سببيا أو متوافقا مع حكمة الله تبارك وتعالى، ومتى يكون الإطلاق اعتقاديا. إذن هنا المسيح رفض هذا الإطلاق، لا من باب رفض إطلاق الصلاح على سبيل المجاز، لكن الموطن هذا فقه المربي. المربي ينبغي أن ينظر إلى حال من يسأل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل نفس السؤال من أشخاص متعددي الأوصاف، فكان يجيب كلا بما يتناسب معه. إذا لم ننقل خطابنا إلى خطاب متناسب مع المخاطب، وإذا لم نفهم من الذي نخاطب قبل أن نخاطب، لا نفلح في الدعوة. عندما خاطب ذلك الآتي من أماكن بعيدة، قال وهو يماثله، يوجد مناسبة بينه وبينه، قال ليس من بر صيام في سفر، فتحدث بلغته باللهجة التي عليها قبيلته. رسول الله عندما خاطب نصارى نجران قال أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وما وجدت هذه العبارة في مكاتبات رسول الله لغير النصارى. فدل ذلك على أن رسول الله كان يوجد المناسب ويوجد المناسبة، فهذه عبارة متكررة في الإنجيل كثيرا، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عبارة متكررة. إذا قرأتم الإنجيل ستجدون تكرار هذه العبارة. فاستعمل رسول الله بوحي من الله هذه العبارة من أجل أن يخاطبهم بخطاب يتناسب. إذن عندما يأتي شخص ويسأل، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء إليه شخص وفي عينيه الشرر وسأل هل للقاتل توبة، قال لا، لأنه جاء ينوي أن يقتل ثم يتوب، فزجره بهذا ومنع. هذا فقه المربي، قال لا، قال هل للقاتل توبة، قال لا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما علم من خلال حاله التي جاء بها أنه ما جاء إلا وهو ينوي قتله، قال هل للقاتل توبة، قال لا، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما يعلم حديث قاتل 99 نفس والذي أكملهم بالمئة، من الذي يمنع التوبة، لكنه أجابه بما يتناسب معه. إذن هنا هذا النص في الإنجيل قال ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، فثبت فيه الحقيقة الاعتقادية وهي وحدانية الله تبارك وتعالى. إذا نقلنا من إنجيل يوحنا ومن إنجيل متى، أنقل من إنجيل يوحنا أيضا الآية 44 من الباب الخامس: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض. هذا بدل على كلنا، هذه ترجمات، لأن الترجمة العربية الجيدة يبدو أنها غير متوفرة. كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض، والمجد الذي من الإله الواحد لستم تطلبونه؟ إذن هذه نصوص كلها تنقل عن المسيح عليه الصلاة والسلام عقيدة الوحدانية. في متى قال عيسى عليه الصلاة والسلام لإبليس حين طلب منه السجود له، قال اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. قضية نسبة المسيح إلى الألوهية، وهي أحد أمرين أردنا أن نقررهما، هذا الأمر نقرره هذا اليوم، وفيما يأتي نقرر المسألة الأخرى، وهي قضية الآيات والأحاديث المتشابهة التي يوهم ظاهرها المماثلة للحوادث، وهذا مبحث آخر. هذان مبحثان يجب دائما تقريرهما عندما نعرض عقيدة المخالفة للحوادث. ما هي الشبهات الكبرى التي دخلت على المسيحية فأثبتوا الألوهية للمسيح؟ بعضهم دخلت الشبهة عليه من جهة أن المسيح ولد بلا أب، فكروا ننسبه لمن؟ له أم أمن أبو؟ فنسبوا إلى الله وقالوا أبوه هو الله. ومثل هذا موجود كثيرا في أساطير اليونان. لو أنكم استعرضتم الأساطير اليونانية ستجدون تبني الإله لشخص من البشر يقول له أنت ولدي. هذا كثير جدا في أساطير اليونان، وحصل هذا التزاوج بين الوثنية الإغريقية والمسيحية فدخل هذا المفهوم المنحرف. إذن هناك شبهة، المسيح بدون أب، ولد بلا أب، لكن كل الحيوانات التي خلقها الله، الإنسان وغير الإنسان، المخلوق الأول بلا أب، الإنسان المخلوق الأول منه آدم، وكل جنس من أصناف الحيوانات له في النتيجة مخلوق أول. هذا المخلوق الأول بلا أب وبلا أم، خلافا للنظرية الساقطة التي لم يبقى أحد يذكرها إلا ويسخر منها إن كان عالما، نظرية داروين التي صارت من سخريات العلم، لكن السياسة تعتمد عليها، لأنها إذا أسقطت نظرية داروين كأنه اعتراف عالمي مادي بأن الإله حقيقة، وبوجود هذه الحقيقة تسقط العلمانية الملحدة التي تقود الغرب حاليا. فلذلك تتمسك السياسة بنظرية داروين من أجل أن تكون سندا للعلمانية الملحدة التي توجه سياسة الغرب. إذن المخلوق الأول من الإنسان ومن كل الحيوانات بلا أب ولا أم، إذن هل يكون هذا سببا للألوهية؟ والقرآن الكريم أتى بنص إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الأمر الثاني، الشبهة الثانية التي دخلت عليهم من جهة معجزاته، أنه أظهر خوارق عادات. لكن أعظم معجزات المسيح في المسيحية إحياء الموتى، وعيسى عليه السلام بحسب نصوص الإنجيل ما أحيا، بحسب ما يذكر في نصوص الإنجيل ما أحيا إلا ثلاثة أشخاص بحسب نصوص الإنجيل، بينما نجد فيما يسمى بالكتاب المقدس نجد حزقيال يحيي ألوفا إذا نحن أمام مصدر يذكر أن المسيح أحيا ثلاثة وحزقيال أحيا ألوفا، من إذن هو أحق بالألوهية، المسيح ولا حزقيال؟ فلماذا جعلتم حزقيال نبيا وجعلتم المسيح إلها؟ إذن هذا من باب من فمك أدينه قبل أن نتحدث من جهة الإبطال بالحجة والمنطق، من جهة من فمك أدينه. إذن حزقيال أحيا ألوفا والمسيح أحيا ثلاثة أشخاص، فهو من هذا الوجه أولى أن يكون إلها. ثم رأيت أنه يحسن في هذا المقام نقل حوار تاريخي شهير قام بين الإمام الفخر الرازي رحمة الله عليه وأحد علماء المسيحية. قال الفخر: ما الذي دلك على كون المسيح إلها؟ أجابه: الذي دل عليه ظهور العجائب من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله. قال الفخر: هل تسلم؟ هنا فقط يحتاج إلى تركيز بسيط، كلمتين فقط منركز عندهم. هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول؟ فقط قاعدة: عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول. بمعنى خلينا نبسط المسألة إلى مثال: لو أننا رأينا بصمة فلان على هذا الكرسي، هذا دليل يلزم منه أن صاحب البصمة أمسك بهذا الكرسي، لكن أو دخل إلى هذا الجامع، هذا دليل على أن هذا الرجل دخل إلى هذا الجامع، لكن عدم وجود البصمة على هذا الكرسي داخل الجامع هل هو دليل؟ عدم الدليل هل ينفي دخول زيد إلى المسجد؟ لا ينفي. إذن عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول، لسيما وأن العالم هو الدليل على مولانا عند أهل الدليل والبرهان. الصوفية والعلماء بالله نظروا فوجدوا أن الحق هو الدليل على الكون، لكن نحن في درس العقيدة، في درس الدليل والبرهان. إذن الكون دليل، وفي الأزل لم يكن الدليل موجودا. هل كان في الأزل كون؟ فهل انعدام الدليل في الأزل يعني عدم المدلول، يعني عدم وجود الصانع؟ هل يقول بهذا أحد؟ لا، الكون الذي هو الدليل في الأزل معدوم، لكن صانع الكون حقيقة ثابتة مع عدم الدليل. إذن قال له: إن قلت إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فأقول لما جوزت حلول الإله في بدن عيسى عليه السلام، فكيف عرفت أن الإله ما حل في بدني وبدنك وكل مخلوق؟ ليه؟ يمكن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. إذن طالما احتمال جوزت أن يحل الإله في عيسى، فلماذا لا يحل في بدني وبدنك؟ قال: الفرق ظاهر، لأني إنما حكمت بذلك الحلول لأنه ظهرت تلك الأفعال العجيبة عليه، يعني هناك دلائل ظهرت تلك الأفعال العجيبة عليه، والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدي ولا على يدك، فعلمنا أن هذا الحلول مفقود هنا. فقلت: لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. الخوارق دليل على مذهبك على أن عيسى حل الإله فيه، وعدم ظهور الخوارق، الخوارق دليل، عدم ظهور هذه الخوارق لا يلزم منه عدم حلول الإله في بدني وبدنك على مذهبكم. هذه مشكلة. إذن عدم الدليل لا يلزم منه عدم ظهور الخوارق مني ومنك، ليس إلا أنه لم يوجد الدليل. فإذا ثبت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، لا يلزم من عدم ظهور الخوارق مني ومنك عدم الحلول في حقي وحقك وفي حق كل مخلوق. ثم
قال ألا تجد أن قلب العصا حية؟ قلب العصا حية أبعد من إعادة الميت حيا. هذا بالأصل عنده استعداد للحياة، خرجت الحياة فأعاد، أما العصا لا تقبل الحياة. ألا تجد أن قلب العصا حية أبعد من إعادة الميت حيا؟ لأن المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبان. فإذا لم يوجب قلب العصا حية كون موسى إلها ولبنا للإله، فبأن لا يدل إحياء الموتى على الإلهية عند عيسى أولى. هذا أنقله لكم حوار تاريخي شهير. ثم قال له لو تركبت، يعني هذا آخر الحوار، ثم بعد ذلك نحاول أن نتخلص. قال له لو تركب الإله من أجزاء، فإما أن تقوم صفات الألوهية بكل جزء أو بالبعض أو بالمجموع، أما بطلان قيام الألوهية بكل جزء فلأن هذا نوع من التكامل، يعني هناك عجز وكل جزء يكمل الجزء الآخر، والعجز مستحيل في حق الألوهية. وأما قيام صفات الألوهية ببعض الأجزاء فمستحيل، لأنه ما أولوية البعض على البعض الآخر. وأما الثالث قيام الألوهية بالمجموع فلأنه يلزم عليه عجز كل جزء على انفراده، لو أنك نظرت إلى كل جزء سيكون عاجزا. على كل الأحوال هذه قضية من القضايا التي أبطلتها النسخة الأخيرة من وحي السماء أولا، عندما قرر الله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن أولا النسخة الأخيرة من وحي السماء تبطل هذا الانحراف. الأمر الثاني من فمك أدينك، من نسخ الإنجيل الحاضرة المعترف بها نقرأ إثبات الوحدانية، ثالثا من خلال الدليل والمنطق والمحاججة. فلا يصح في حال من الأحوال أن يكون جسد إنساني أو جرم أو جسم إلها، لأن الإله منزه عن صفات المخلوقين التي منها الجسمية والجرمية والزمان والمكان إلى آخر ما هنالك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولم يكن له كفوا أحد، أفمن يخلق كمن لا يخلق ليس كمثله شيء، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. التفصيل في هذا يمكن أن يستغرق محاضرات متعددة، لكننا نكتفي بالجزء عن الكل، لأن المراد بيان عقيدة المخالفة للحوادث، ويبقى المبحث الآخر الذي يحتاج إلى تفصيل أيضا، والذي فيه تقرير علماء السنة والجماعة، مبحث النصوص المتشابهة التي يوهم ظاهرها المماثلة، وما الذي اتفق عليه علماء الإسلام علماء السنة والجماعة وخالف فيه المشبهة والمجسمة. لعل هذا يكون فيما يأتي إن شاء الله. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.